الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء ألم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. الحمد لله، الله سبحانه وتعالى رحمنا، ووصلنا في التفسير عند قوله: وامسحوا برؤوسكم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، وقال أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا الضحاك بن مخلد، حدثنا عبد الرحمن بن وردان، حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، حدثني حمران قال: رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه توضأ فذكر نحوه، ولم يذكر المضمضة والاستنشاق. قال فيه: ثم مسح رأسه ثلاثا، ثم غسل رجليه ثلاثا، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا، وقال: من توضأ دون هذا كفاه. وورد مسح الرأس يبدأ بمقدم رأسه، يبدأ بيديه من مقدم رأسه حتى يذهب بهما إلى قفاه، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، يمسح رأسه تماما. فيجب مسح جميع الرأس، وإذا كان عليه عمامة مشدودة يشق حلها فيمسح على ناصيته مقدم الرأس ويكمل على العمامة. قال: تفرد به أبو داود، ثم قال: وأحاديث عثمان رضي الله عنه الصحاح تدل على أنه مسح الرأس، أن مسح الرأس مرة واحدة. وقوله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين، أي اغسلوا أرجلكم إلى الكعبين، قرئ وأرجلكم بالنصب عطفا على فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، وأرجلكم بالنصب. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبو زرعة، حدثنا أبو سلمة، حدثنا وهيب عن خالد عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأها وأرجلكم، يقول رجعت إلى الغسل، يعني غسل الرجلين، فالرجلين يجب غسلهما، فالروافض يمسحون على الأرجل، وهذا خطأ، لأن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بيّنت أن غسل الرجلين فرض من فروض الوضوء، إلا في المسح على الخفين، إذا لبست الخفين وبقي الخف في قدمك فالمقيم غير المسافر له يوم وليلة، ما زال الخف باقي على الرجل ولبسته على طهارة فامسح على الخف إذا توضأت يوم وليلة، وإن كنت مسافرا فثلاث أيام وليالهن، ما زال الخف باقي في القدم إلا من جنابة، فيجب الغسل في جميع الأعضاء. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبو زرعة، حدثنا أبو سلمة، حدثنا وهيب عن خالد عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأها وأرجلكم، يقول رجعت إلى الغسل، رجعت إلى الغسل، يعني الرجلين يجب غسلهما في الوضوء. وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعروة وعطاء وإكرمة والحسن ومجاهد وإبراهيم والضحاك والسدي ومقاتل بن حيان والزهري وإبراهيم التيمي نحو ذلك، فغسل الرجلين فرض من فروض الوضوء إلا في المسح على الخفين يوم وليلة للمقيم إذا لبس الخف على طهارة وبقي الخف في القدم، والمسافر 3 أيام ولياليها. وأما غير الخف يجب غسل الرجلين في الوضوء. وهذه قراءة ظاهرة في وجوب الغسل كما قاله السلف رحمهم الله. ومن هاهنا ذهب من ذهب إلى وجوب الترتيب، أي ترتيب غسل الأعضاء، لا يقدم ولا يؤخر، بل كما قال الله عز وجل يرتب الوضوء كما هو مذهب الجمهور، خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله حيث لم يشترط الترتيب، وهذا مخالف للنصوص. بل لو غسل قدميه ثم مسح رأسه وغسل رجليه ثم وجهه أجزأه ذلك، وهذا القول خطأ، لأن الآية أمرت بغسل هذه الأعضاء والواو لا تدل على الترتيب، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا الوضوء فلا بد من ترتيب الأعضاء. وقد سلك الجمهور رحمهم الله في الجواب عن هذا البحث طرقا، فمنهم من قال الآية دلت على وجوب غسل الوجه ابتداء عند القيام إلى الصلاة لأنه مأمور به بفاء التعقيب وهي مقتضية للترتيب، ولم يقل أحد من الناس بوجوب غسل الوجه أولا ثم لا يجب الترتيب بعده، بل القائل اثنان، أحدهما يوجب الترتيب كما هو واقع في الآية، والآخر يقول لا يجب الترتيب مطلقا، والآية دلت على وجوب غسل الوجه ابتداء فوجب الترتيب فيما بعده بالإجماع حيث لا فارق. ومنهم من قال لا نسلم أن الواو لا تدل على الترتيب بل هي دالة كما هو مذهب الطائفة من النحاة وأهل اللغة وبعض الفقهاء رحمهم الله. ثم نقول بتقدير تسليم كونها لا تدل على الترتيب اللغوي هي دالة على الترتيب شرعاً فيما من شأنه أن يرتب، والدليل على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما طاف بالبيت خرج من باب الصفا وهو يتلو قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال أبدأ بما بدأ الله به، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أبدأ بما بدأ الله به، فالله عز وجل بدأ بالصفا فنبدأ بالصفا، وهكذا أعضاء الوضوء نبدأ بما بدأ الله به في غسل أعضاء الوضوء. قال أبدأ بما بدأ الله به يعني أبدأ بالصفا ثم المروة. لفظ مسلم ولفظ النسائي ابدأوا بالأمر بما بدأ الله به، وهذا لفظ أمر وإسناده صحيح، فدل على وجوب البداءة بما بدأ الله به، وهو معنى كونها تدل على الترتيب شرعا، والله أعلم. فلا بد من ترتيب غسل الأعضاء أعضاء الوضوء. ومنهم من قال لما ذكر تعالى هذه الصفة في هذه الآية على هذا الترتيب فقطع النظير عن النظير، يعني العضو الذي قبله بما بعده، قطع الترتيب وأدخل الممسوح بين المغسولين، أدخل الممسوح وهو الرأس بين المغسولين اليدين والرجلين. اليدين أمر بغسلهما إلى المرفقين والرجلين إلى الكعبين، وأدخل بينهما المسح، وأدخل الممسوح وهو الرأس بين المغسولين أي بين غسل اليدين والرجلين، دل ذلك على إرادة الترتيب. ومنهم من قال لا شك أنه قد روى أبو داود رحمه الله وغيره من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ثم قال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. قالوا فلا يخلو، إما أن يكون توضأ مرتبا فيجب الترتيب، أو يكون توضأ غير مرتب فيجب عدم الترتيب، ولا قائل به، فوجب ما ذكره، يعني لا بد من ترتيب غسل الأعضاء أعضاء الوضوء. وأما القراءة الأخرى وهي قراءة من قرأ وأرجلكم بالخفض، فقد احتج بها الشيعة في قولهم بوجوب مسح الرجلين لأنها عندهم معطوفة على مسح الرأس، وقد روي عن طائفة من السلف ما يوهم القول بالمسح. فقال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ابن علي، حدثنا حميد قال: قال موسى بن أنس لأنس رضي الله عنه ونحن عنده: يا أبا حمزة، إن الحجاج خطبنا بالأهواز سنبلد ونحن معه، فذكر الطهور، فقال: اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وإنه ليس شيء من ابن آدم أقرب من خبثه من قدميه، فاغسلوا بطونهما وظهورهما عراقيبهما العرقوب مؤخر القدم. فقال أنس رضي الله عنه: صدق الله وكذب الحجاج، قال الله تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. قال: وكان أنس رضي الله عنه إذا مسح قدميه بلهما إسناد صحيح إليه. على كل حال، الرسول عليه الصلاة والسلام غسل رجليه في الوضوء، فلا بد من غسل الرجلين في الوضوء. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا علي بن سهل، حدثنا مؤمل، حدثنا حماد، حدثنا عاصم الأحول عن أنس رضي الله عنه قال: نزل القرآن بالمسح والسنة والغسل، وهذا أيضا إسناد صحيح. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا أبو كريب، حدثنا محمد بن قيس الخراساني عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الوضوء غسلتان ومسحتان. وكذا روى سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثني أبي، حدثنا أبو معمر المنقري، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال: هو المسح. ثم قال: وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما وعلقمة وأبي جعفر ومحمد بن علي والحسن في إحدى الروايات وجابر بن زيد ومجاهد في إحدى الروايات نحوه، ولكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل الرجلين في الوضوء، فغسل الرجلين فرض من فروض الوضوء. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا يعقوب، حدثنا ابن علي، حدثنا أيوب قال: رأيت عكرمة رحمه الله يمسح على رجليه، قال: وكان يقوله. على كل حال، صحت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل الرجلين، إلا إذا كان هناك خف، لبس الخف على طهارة وبقي الخف على القدم، فالمقيم يمسح يوم وليلة، والمسافر يمسح ثلاثة أيام ولياليها، هذا في لبس الخف. وأما من كان ليس له خف، ليس عليه خف، فلا بد من غسل الرجلين في الوضوء. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثني أبو السائب، حدثنا ابن إدريس عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال: نزل جبريل عليه السلام بالمسح، ثم قال الشعبي: ألا ترى أن التيمم أن يمسح ما كان غسلا ويلغي ما كان مسحا؟ على كل، دلت الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل الرجلين، ورأى أناسا يستعجلون فقال: ويل للأعقاب من النار. العقب مؤخر القدم، إذا لم يغسل ويل له من النار، فدل على وجوب غسل الرجلين في الوضوء، إلا في من لبس الخف على طهارة. وحدثنا ابن أبي زياد، حدثنا يزيد، أخبرنا إسماعيل، قلت لعامر: إن ناسا يقولون إن جبريل عليه السلام نزل بغسل الرجلين، فقال: نزل جبريل بالمسح. فهذه آثار غريبة جدا، وهي محمولة على أن المراد بالمسح هو الغسل الخفيف، لما سنذكره من السنة الثابتة في وجوب غسل الرجلين. وإنما جاءت هذه القراءة بالخفض، إما على المجاورة وتناسب الكلام كما في قول العرب: جحر ضب خرب، وكقوله تعالى عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وهذا سائغ زائع أي منتشر في لغة العرب شائع. ومنهم من قال هي محمولة على مسح القدمين إذا كان عليهما الخفان. قاله أبو عبد الله الشافعي رحمه الله. ومنهم من قال هي دالة على مسح الرجلين، ولكن المراد بذلك الغسل الخفيف كما ورد به السنة. وعلى كل تقدير فالواجب غسل الرجلين فرضاً لا بد منه للآية والأحاديث التي سنوردها. ومن أحسن ما يستدل به على أن المسح يطلق على الغسل الخفيف ما رواه الحافظ البيهقي رحمه الله، حيث قال أخبرنا أبو علي الروذباري، حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محموية العسكري، حدثنا جعفر بن محمد القلانسي، حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا عبد الملك بن ميسرة، سمعت النزال بن سبرة يحدث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة، مكان متسع في المسجد، حتى حضرت صلاة العصر، ثم أتي بكوز أي إناء من ماء، فأخذ منه حفنة واحدة ومسح بها وجهه ويديه ورأسه ورجليه، ثم قام فشرب فضله وهو قائم، ثم قال إن الناس يكرهون الشرب قائما، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع ما صنعت. وقال هذا وضوء من لم يحدث، يعني كان على وضوء، إنما فعل هذا يعني تجديدا وهو على وضوء. رواه البخاري رحمه الله في صحيح الصحيح أن آدم ببعض معناه. ومن أوجب من الشيعة مسحهما كما يمسح الخف فقد ضل وأضل، وكذا من جوز مسحهما وجوز غسلهما فقد أخطأ أيضا. ومن نقل عن أبي جعفر بن جرير رحمه الله أنه أوجب غسلهما للأحاديث وأوجب مسحهما للآية فلم يحقق مذهبه في ذلك، فإن كلامه في تفسيره إنما يدل على أنه أراد أنه يجب دلك الرجلين من دون سائر أعضاء الوضوء، لأنهما يليان الأرض، الرجلين يمشي بهما والطين وغير ذلك، يعني يصيب الطين ويصيب غير ذلك، فأوجب دلكهما ليذهب ما عليهما، ولكنه عبر عن الدلك بالمسح، فاعتقد من لم يتأمل كلامه أنه أراد وجوب الجمع بين غسل الرجلين ومسحهما، فحكاه من حكاه كذلك، ولهذا يستشكله كثير من الفقهاء وهو معذور، فإنه لا معنى للجمع بين المسح والغسل سواء تقدمه أو تأخر عليه لاندراجه أي لدخوله فيه، وإنما أراد الرجل ما ذكرته والله أعلم. ثم تأملت كلامه أيضا فإذا هو يحاول الجمع بين القراءتين في قوله وأرجلكم خفضا على المسح وهو الدلك ونصبا على الغسل، فأوجبهما أخذا بالجمع بين هذه وهذه. ذكر الأحاديث الواردة في غسل الرجلين وأنه لا بد منه قد تقدم في حديث أميري المؤمنين عثمان وعلي وابن عباس ومعاوية وعبد الله بن زيد بن عاصم والمقداد بن معدي كرب رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل الرجلين في وضوئه إما مرة وإما مرتين أو ثلاثا على اختلاف رواياتهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم غسل الرجلين في الوضوء. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل قدميه ثم قال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، فلا بد من غسل الرجلين في الوضوء. وفي الصحيحين رحمهم الله من رواية أبي عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال تخلف عنا أي تأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة، أي حضر وقت الصلاة صلاة العصر ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: أسبغ الوضوء، ويل للعقاب من النار. العقب مؤخر القدم إذا ما غسل ويل له من النار، فدل على وجوب غسل الرجلين في الوضوء. وكذلك هو في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفي صحيح مسلم رحمه الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أسبغ الوضوء، ويل للأعقاب من النار. العقب مؤخر القدم إذا ما غسل ويل له من النار. وروى الليث بن سعد رحمه الله عن حيوة بن شريح عن عقبة بن مسلم عن عبد الله بن الحارث بن جزء رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. رواه البيهقي والحاكم، وهذا إسناد صحيح. لا بد أن تغسل قدمك تماماً، وسط القدم والعقب جميعاً. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه سمع سعيد بن أبي بكر، سعيد بن أبي كريب، سعيد بن أبي كرب أو شعيب بن أبي كرب قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو على جمل يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للعراقيب من النار. العرقوب مؤخر القدم إذا لم يغسل في الوضوء ويل له من النار. وحدثنا أسود بن عامر، أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن أبي كرب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم في رجلي رجل منا مثل الدرهم لم يغسل، رأى قدر الدرهم لم يصبه الماء في الوضوء، فقال: ويل للعرق وللعقب من النار. فلا بد من إسباغ الوضوء وغسل القدمين. ورواه ابن ماجه رحمه الله عن أبي بكر بن أبي شيبة عن الأحوص عن أبي إسحاق عن سعيد به نحوه. وكذا رواه ابن جرير رحمه الله من حديث سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج وغير واحد عن أبي إسحاق السبيعي عن سعيد بن أبي كرب عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. ثم قال: حدثنا علي بن مسلم، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا حفص عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى قوما يتوضؤون لم يصب أعقابهم الماء، فقال: ويل للعراقيب من النار. فدل على وجوب غسل الرجلين في الوضوء. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا خلف بن الوليد، حدثنا أيوب بن عتبة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن معيقيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. تفرد به أحمد رحمه الله. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثني علي بن عبد الأعلى، حدثنا المحاربي عن مطرح ابن يزيد عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. قال: فما بقي في المسجد الشريف ولا وضيع إلا نظرت إليه يقلب عرقوبيه ينظر إليهما أن يتأكد هل غسلهما أم لا. حدثنا أبو كريب، حدثنا حسين عن زائدة عن ليث، حدثني عبد الرحمن بن سابق عن أبي أمامة أو عن أخي أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر قوما يتوضؤون وفي عقب أحدهم أو كعب أحدهم مثل موضع الدرهم أو موضع الظفر لم يمسها الماء، فقال: ويل للأعقاب من النار. قال: فجعل الرجل إذا رأى في عقبه شيئا لم يصبه الماء أعاد وضوءه. ووجه الدلالة من هذه الأحاديث ظاهرة، وذلك أنه لو كان فرض الرجلين مسحهما أو أنه يجوز ذلك فيهما لما توعد على تركه بقوله ويل للعقاب من النار، لأن المسح لا يستوعب جميع الرجل بل يجري فيه ما يجري في مس الخف. وهكذا وجه الدلالة على الشيعة الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله، وقد روى مسلم رحمه الله في صحيحه من طريق أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك. وقال الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني حدثنا هارون بن معروف حدثنا ابن وهب حدثنا جرير بن حازم أنه سمع قتادة بن دعامة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد توضأ وترك على قدمه مثل موضع الظفر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك. وهكذا رواه أبو داود عن هارون بن معروف وابن ماجه رحمه الله عن حرملة بن يحيى كلاهما عن ابن وهب به، وهذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات. لكن قال أبو داود رحمه الله وليس هذا الحديث بمعروف لم يروه إلا ابن وهب. وحدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا يونس وحميد عن الحسن رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث قتادة رحمه الله. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا إبراهيم ابن أبي العباس حدثنا بقية حدثنا بحير ابن سعد عن خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن أمهات المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء. ورواه أبو داود رحمه الله من حديث بقية وزاد والصلاة أن يعيد الوضوء والصلاة، وهذا إسناد جيد قوي صحيح والله أعلم. فأمره أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة لأنه ترك على قدمه قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. وفي حديث حمران عن عثمان رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلل بين أصابعه خلل بين أصابع الرجلين لعله يعني حتى لا يبقى مكان بدون ماء، خلل بين أصابع رجليه فيجب غسل الرجلين جيدا. وروى أهل السنن رحمهم الله من حديث إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، فقال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. استنشق أي اسحب الماء إلى الأنف بقوة إلا إذا كنت صائما فاستنشق برفق. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن المقري حدثنا إكرمة بن عمار حدثنا شداد بن عبد الله الدمشقي قال قال أبو معاوية رضي الله رحمه الله حدثنا عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال قلت يا نبي الله أخبرني عن الوضوء، قال ما منكم من أحد يقرب وضوءه ثم يتمضمض ويستنشق وينتثر إلا خرت خطاياه من فمه وخياشيمه مع الماء حين ينتثر ثم يغسل وجهه كما أمره الله، إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء ثم يغسل يديه إلى المرفقين، إلا خرت خطايا يديه من أطراف أنامله ثم يمسح رأسه، إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله، إلا خرت خطايا قدميه من أطراف أصابعه مع الماء، ثم يقوم فيحمد الله ويثني عليه بالذي هو له أهل، ثم يركع ركعتين إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال أبو أمامة: يا عمرو، انظر ما تقول، سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيعطى هذا الرجل كله في مقامه؟ فقال عمرو بن عبسة رضي الله عنه: يا أبا أمامة، لقد كبرت سني ورق عظمي واقترب أجلي، وما بي حاجة أن أكذب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثة، لقد سمعته منه 7 مرات أو أكثر من ذلك. في بيان فضل الوضوء، فينبغي لك إذا توضأت أن تستحضر طاعة الله فتكون كفارة لذنوبك. وهذا إسناد صحيح، وهو في صحيح مسلم رحمه الله من وجه آخر، وفيه: ثم يغسل قدميه كما أمره الله، فدل على أن القرآن يأمر بالغسل. وكذا روى أبو إسحاق السبيعي رحمه الله عن الحارث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: اغسلوا القدمين إلى الكعبين كما أمرتم. ومنها هنا يتضح لك المراد من حديث عبد خير عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رش على قدميه الماء وهما في النعلين فدلكهما، إنما أراد غسلاً خفيفاً وهما في النعلين. ولا مانع من إيجاد الغسل والرجل في نعلها، ولكن في هذا رد على المتعمقين والمتنطعين من الموسوسين. وهكذا الحديث الذي رواه ابن جرير رحمه الله على نفسه، وهو من روايته عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم، يعني المكان الذي فيه الزبل والقمائم، فبال قائما ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على نعليه، وهو حديث صحيح. وقد أجاب ابن جرير رحمه الله عنه بأن الثقات الحفاظ رووه عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال: فبال قائما ثم توضأ ومسح على خفيه. قلت: ويحتمل الجمع بينهما بأن يكون في رجليه خفان وعليهما نعلان. وهكذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: حدثنا يحيى عن شعبة، حدثني يعلى عن أبيه عن أوس بن أبي أوس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على نعليه ثم قام إلى الصلاة. وقد رواه أبو داود رحمه الله عن مسدد وعباد بن موسى كلاهما عن هشيم عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن أوس بن أبي أوس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم، يعني محل القمائم، فبال وتوضأ ومسح على نعليه وقدميه. وقد رواه ابن جرير رحمه الله من طريق شعبة ومن طريق هشيم، ثم قال: وهذا محمول على أنه توضأ كذلك وهو غير محدث، يعني كان على وضوء وإنما جدد، إذ كان غير جائز أن تكون فرائض الله وسنن رسوله صلى الله عليه وسلم متنافية متعارضة. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم الأمر بعموم غسل القدمين في الوضوء بالماء بالنقل المستفيض القاطع عذر من انتهى إليه وبلغه. ولما كان القرآن آمراً بغسل الرجلين كما في قراءة النصب: اغسلوا أرجلكم، وكما هو الواجب في حمل قراءة الخفض عليها، توهم بعض السلف أن هذه الآية ناسخة لرخصة المسح على الخفين، وقد روي ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولكن لم يصح إسناده. ثم الثابت عن خلافه وليس كما زعموا، فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين بعد نزول هذه الآية الكريمة. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا زياد بن عبد الله بن علاثة عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن مجاهد عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: أنا أسلمت بعد نزول المائدة، وأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح يعني على الخفين بعدما أسلمت. تفرد به أحمد، فدل على أن المسح على الخفين رخصة لمن لبس الخفين على الوضوء، فإن كان مقيماً والقدم والخف لازم للقدم يوم وليلة يمسح عليها، وإن كان مسافراً 3 أيام بلياليها إذا لبس الخف على وضوء وكان الخف باقٍ في القدم. وفي الصحيحين رحمهم الله من حديث الأعمش عن إبراهيم عن همام قال: بال جرير رضي الله عنه ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل: تفعل هذا؟ فقال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه، لأن الخف ملازم للقدم. قال الأعمش: قال إبراهيم: فكان يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير رضي الله عنه كان بعد نزول المائدة، لفظ مسلم. وقد ثبت بالتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشروعية المسح على الخفين قولاً منه وفعلاً، كما هو مقرر في كتاب الأحكام الكبير، وما يحتاج إلى ذكره هناك من تأخير المسح أو عدمه أو التفصيل فيه كما هو مبسوط في موضعه. وقد خالفت الروافض ذلك كله بلا مستند، بل بجهل وضلال، مع أنه ثابت في صحيح مسلم رحمه الله من رواية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كما ثبت في الصحيحين عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن نكاح المتعة وهم يستبيحونها. نكاح المتعة كان رخصة ثم نسخ، فالشيعة يرون أنه مباح، وهذا من ضلالاتهم، فنكاح المتعة محرم، نسخ النبي ذلك. وكذلك هذه الآية الكريمة دالة على وجوب غسل الرجلين، مع ما ثبت بالتواتر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على وفق ما دلت عليه الآية الكريمة، وهم الشيعة مخالفون لذلك كله، وليس لهم دليل صحيح في نفس الأمر، ولله الحمد. وهكذا خالفوا الأئمة والسلف في الكعبين اللذين في القدمين، فعندهم أنهما في ظهر القدم، الشيعة يقولون الكعب في ظهر القدم، وهذا خطأ. الكعب معروف وهو العظم الناتئ في عند المفصل، فعندهم في كل رجل الكعب، وعند الجمهور أن الكعبين هما العظمان الناتئان البارزان عند مفصل الساق والقدم. قال الربيع: قال الشافعي رحمه الله: لم أعلم مخالفا في أن الكعبين اللذين ذكرهم الله في كتابه في الوضوء هما الناتئان أي البارزان، وهما مجمع مفصل الساق والقدم، هذا لفظه. فعند الأئمة رحمهم الله أن في كل قدم كعبين كما هو المعروف عند الناس وكما دلت عليه السنة. ففي الصحيحين رحمهم الله من طريق حمران عن عثمان رضي الله عنه أنه توضأ فغسل رجله اليمنى إلى الكعبين واليسرى مثل ذلك. وروى البخاري رحمه الله تعليقاً ملزوماً به، وأبو داود وابن خزيمة رحمهم الله في صحيحه من رواية أبي القاسم الحسين بن الحارث الجذلي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم 3، والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. فتسوية الصفوف واجب، فعلينا أن نحافظ على ذلك. قال: فرأيت الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه، يلصق كعبه بكعب صاحبه، وركبته بركبة صاحبه، ومنكبه بمنكبه، عندما قال النبي: والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم، رضي الله عنهم، لفظ ابن خزيمة رحمه الله. فليس يمكن أن يلزق كعبة بكعب صاحبه إلا والمراد به العظم الناتئ في الساق حتى يحاذي كعب الآخر. فدل ذلك على ما ذكرناه من أنهما الكعبان العظمان الناتئان البارزان عند مفصل الساق والقدم، كما هو مذهب أهل السنة. والشيعة يقولون القدم في ظهر القدم، يقولون الكعب في ظهر القدم، وهذا قول لا أصل له. وقد قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا إسماعيل بن موسى، أخبرنا شريك عن يحيى بن عبد الله بن الحارث التيمي يعني الجابر قال: نظرت في قتلى أصحاب زيد فوجدت الكعب فوق ظهر القدم. وهذه عقوبة عوقب بها الشيعة بعد قتلهم تنكيرا بهم في مخالفتهم الحق وإصرارهم عليه. فعلينا أن نتبع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم وفقنا لذلك. وقوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. كل ذلك قد تقدم الكلام عليه في تفسير آية النساء، فلا حاجة بنا إلى إعادته لئلا يطول الكلام. وذكرنا سبب نزول آية التيمم هناك، لكن البخاري رحمه الله رواها هنا حديثا خاصا بهذه الآية الكريمة، فقال: حدثنا يحيى بن سليمان، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: سقطت قلادة لي بالبيداء. القلادة التي تلبسها المرأة في عنقها للزينة، سقطت القلادة بالبيداء اسم مكان، ونحن داخلون المدينة، فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أناخ راحلته ونزل، فثنى رأسه في حجري، أي في حجر عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها راقدا. أقبل أبو بكر رضي الله عنه فلكزني لكزة شديدة، يعني ضربها بمجمع كفه تأديبا لها، وقال: حبست الناس، يعني أخرتهم، حبست الناس في قلادة، فبي الموت، يعني أنه لكزها لكزة قوية تألمت، فبالموت لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أوجعني أي اللكزة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ وحضرت الصبح، فالتمس الماء فلم يوجد، فنزلت: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. هذه الآية عن التيمم عند فقد الماء. فقال أسيد بن الحضير رضي الله عنه: لقد بارك الله للناس فيكم يا آل أبي بكر، ما أنتم إلا بركة لهم، أي الله جعل فيكم بركة. فنزلت آية التيمم وخفف الله عن المؤمنين. وقوله: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، أي فلهذا سهل عليكم ويسر ولم يعسر، الحمد لله، بل أباح التيمم عند المرض وعند فقد الماء توسعة عليكم ورحمة بكم، الحمد لله، وجعله في حق من شرع الله بقوم في حق من شرع الله يقوم مقام الماء إلا من بعض الوجوه كما تقدم بيانه وكما هو مقرر في كتاب الأحكام الكبير. وقوله تعالى: ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون، الحمد لله، أي لعلكم تشكرون نعمه عليكم فيما شرعه لكم من التوسعة والرأفة والرحمة والتسهيل والسماحة، الحمد لله. وقد وردت السنة بالحث على الدعاء عقب الوضوء، إذا توضأت أدعو بهذا الدعاء بأن يجعل فاعله من المتطهرين. إذا توضأت وفرغت من الوضوء تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذا الدعاء بعد الوضوء بأن يجعل فاعله من المتطهرين الداخلين في امتثال هذه الآية الكريمة، كما رواه الإمام أحمد ومسلم وأهل السنن رحمهم الله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: كانت علينا رعاية الإبل، يعني بالنوبة يرعون الإبل، إبل الصدقة، فجاءت نوبتي فروحتها بعشي بآخر النهار، فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. الحمد لله، سنة الوضوء، فإذا توضأت صلي ركعتين ولا توسوس فيها. قال: قلت: ما أجود هذه، أي هذه نعمة، فإذا قائل بين يدي يقول التي قبلها، أي المسألة التي قبلها أجود منها. فنظرت فإذا عمر رضي الله عنه فقال: إني قد رأيتك جئت آنفا. قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبق الوضوء يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من سخطك ومن النار. فينبغي لنا إذا توضأنا أن ندعو بهذا الدعاء: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله. وورد: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وقال مالك رحمه الله عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. هذا فضل الله، فالوضوء عبادة عظيمة وثوابها عظيم، فعلى المسلم أن يفهم ذلك ويخلص نيته ابتغاء وجه الله. رواه مسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب عن مالك به رحمهم الله. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا أبو كريب، حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كعب بن مرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يتوضأ فيغسل يديه أو ذراعيه إلا خرجت خطاياه منهما، فإذا غسل وجهه خرجت خطاياه من وجهه، فإذا مسح رأسه خرجت خطاياه من رأسه، فإذا غسل رجليه خرجت خطاياه من رجليه. الحمد لله، هذا فضل الوضوء، فعلينا أن نحافظ على الوضوء ونسبغ الوضوء. هذا لفظه، وقد رواه الإمام أحمد رحمه الله عن محمد بن جعفر عن شعبة عن منصور عن سالم عن مرة بن كعب أو كعب بن مرة السلمي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد فغسل يديه خرجت خطاياه من بين يديه، وإذا غسل وجهه خرجت خطاياه من وجهه، وإذا غسل ذراعيه خرجت خطاياه من ذراعيه، وإذا غسل رجليه خرجت خطاياه من رجليه. قال شعبة: ولم يذكر مسح الرأس، وهذا إسناد صحيح. الحمد لله. وروى ابن جرير رحمه الله من طريق شمر بن عطية، شمر بن عطية عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام إلى الصلاة خرجت ذنوبه من سمعه وبصره ويديه ورجليه. وروى مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث يحيى بن أبي كثير عن زيد بن أسلم عن زيد بن سلام عن جد عن جده ممطور عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، المحافظة على الطهارة نصف الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. إذا قلت الحمد لله يملأ الله لك الميزان ثوابا، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. فينبغي أن نكثر من التسبيح والتحميد لله جل جلاله. والصلاة نور ينور الله بها قلب المؤمن، والصدقة برهان علامة على الإيمان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك إذا عملت به أو عليك إذا تركته. كل الناس يغدو فبائع نفسه ومعتقها أو موبقها. الذي يبيع نفسه لله بالإيمان والطاعة يعتق نفسه، والذي يكفر ويعصي يهلك نفسه. الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض من الأجر. والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه ومعتقها أو موبقها. إذا باع نفسه لله فآمن بالله وأطاعه وأطاع الرسول عليه الصلاة والسلام أعتق نفسه، وإذا كفر وعاند هلك والعياذ بالله. وفي صحيح مسلم رحمه الله من رواية سماك بن حرب عن مصعب بن سعد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور. الغلول ما أخذ من الغنيمة قبل القسمة لو تصدق به لا يقبل منه، وإذا صلى بغير طهارة لا تقبل صلاة. وقال أبو داود الطيالسي رحمه الله: حدثنا شعبة عن قتادة سمعت أبا المليح الهذلي يحدث عن أبيه رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت فسمعته يقول: إن الله لا يقبل صلاة من غير طهور ولا صدقة من غلول. وكذا رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة رحمهم الله من حديث شعبة رحمه الله. الحمد لله. قال الله عز وجل: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يجب أن نسمع ونطيع لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط أي بالعدل، ولا يجرمنكم شنآن قوم أي لا يحملنكم بغض قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. اللهم اجعلنا منهم وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. نعوذ بالله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. توكلنا على الله. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى مذكرا عباده المؤمنين نعمته عليهم في شرعه لهم هذا الدين العظيم وإرساله إليهم هذا الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وما أخذ عليهم من العهد والميثاق في مبايعته على متابعته ومناصرته ومؤازرته والقيام بدينه وإبلاغه عنه وقبوله منه. فقال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. وهذه هي البيعة التي كانوا يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها عند إسلامهم، كما قالوا: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا، أي في وقت نشاطنا ومكرهنا وأثرة علينا لو فضل علينا غيرنا، وأن لا ننازع الأمر أهله، أي لا ننازع ولاة الأمور، بل نسمع ونطيع ولا نعصي فيما يخالف الدين، لا نعصي إذا أمرنا بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. وقيل هذا تذكار لليهود بما أخذ عليهم من المواثيق والعهود في متابعة محمد صلى الله عليه وسلم والانقياد لشرعه. الله أخذ عليهم إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم أن يسمعوا ويطيعوا، فنقضوا وعصوا وعاندوا والعياذ بالله. رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقيل هو تذكار بما أخذ تعالى من العهد على ذرية آدم عليه السلام حين استخرجهم من صلبه وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. اللهم ثبتنا على دينك، وفقنا لاتباع كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وأعنا أهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قاله مجاهد ومقاتل بن حيان رحمهم الله. والقول الأول أظهر، يعني التذكار لليهود، لأنهم كانوا يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما بعث كفروا به، وهو المحكي عن ابن عباس رضي الله عنهما والسدي، واختاره ابن جرير، يعني أن اليهود نقضوا العهد والميثاق الذي أخذ عليهم ولم يؤمنوا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى: واتقوا الله، تأكيد وتحريض على مواظبة التقوى في كل حال. والتقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي. ثم أعلمهم أنه يعلم ما يتخالج في الضمائر والسرائر من الأسرار والخواطر، فقال: إن الله عليم بذات الصدور. اللهم أصلح قلوبنا وأحمالنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، أي كونوا قائمين بالحق لله عز وجل لا لأجل الناس والسمعة، وكونوا شهداء بالقسط، أي بالعدل لا بالجور لا بالظلم. فيجب على المسلم أن يشهد شهادة الحق، لا يغير ولا يبدل ولا يكتم. وقد ثبت في الصحيحين رحمهم الله عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: نحلني أبي نحلا، النعمان يقول: أعطاني أبي عطية، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني على ما أعطيت النعمان. فجاءه ليشهده على صدقتي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلت مثله؟ أعطيت جميع أولادك مثل ما أعطيت النعمان؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. وقال: إني لا أشهد على جور. قال: فرجع أبي فردت تلك الصدقة. إذا أعطيت ولدك شيء لا بد أن تعدل بين جميع الأولاد، لا تحرم أحدا، وإلا خلي صدقتك بيدك، لا بد من العدل بين الأولاد. في الصدقة. وقوله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، أي لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل فيهم، بل استعملوا العدل في كل أحد صديقا كان أو عدوا. ولهذا قال عز وجل: اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي عدلكم أقرب إلى التقوى من تركه. ودل الفعل على المصدر الذي عض الضمير عليه كما في نظائره من القرآن وغيره، كما في قوله تعالى: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. وقوله هو أقرب للتقوى من باب استعمال أفعال التفضيل في المحل الذي ليس في الجانب الآخر من شيء، كما في قوله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، أهل النار ليس عندهم شيء. وكقول بعض الصحابيات لعمر رضي الله عنه: أنت أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه شيء من الغلظة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.